بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فيقيم لإخوانكم بتسجيلات يا ابن معين بالجزائر العاصمة أن يقدم هذه المادة، سائلين الله عز وجل أن ينفع بها.
بس حتى الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نرجو من الإخوة الكرام أثابهم الله جميعا وكتب لهم الأجر أن يجلسوا وينتظروا فضيلة الشيخ حتى يؤدي ركعتي السنة، ثم يأتي ويتفضل مشكورا مأجورا إن شاء الله، ونستمع جميعا إليه. فهو قد وصل والحمد لله، ونحن نعم. وإن كان هنالك بعض الأسئلة المتعلقة بموضوع الدرس، فإن شاء الله تعالى نجيب عليها في الأسبوع القادم إن شاء الله مع أسئلة الحلقة القادمة بحول الله وقوته. ثم يقول لكم الإخوان، يسر المركز الصيفي في كل من دار الحديث المكية والمعهد العلمي أن يدعوكم لمحاضرة فضيلة الشيخ سلمان بن فهد العودة يوم الجمعة القادم 27/2/1412 بعد صلاة المغرب. في محاضرات أخرى، محاضرة أخرى لفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن رمزي بعنوان معوقات الاستقامة يوم الثلاثاء 24/2 بعد غد إن شاء الله في مسجد أبي بكر الصديق بحي البغدادية الغربية. بكرة، أي نعم نعم. يقول إخوان، غدا إن شاء الله تعالى فضيلة الأخ الشيخ عبد الرحمن السديس في مسجد الملك سعود، معروف الكبير غيره. طيب، وهذه محاضرة للشيخ عثمان جمعة ضميرية بعنوان الرسول صلى الله عليه وسلم القدوة بعد مغرب يوم الأربعاء الموافق 25/2 في مركز الصديق الصيفي ثانوية الصديق حي الثعالبة غرب معهد الاتصالات. جاء الشيخ كان استفرادي. طيب، فيما إذا في إعلانات أخرى ولا ننطل؟ خلاص وصل الشيخ.
الله خيرا، الله يبارك فيك، شكر الله لكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبعد، أيها الإخوة، فالفضل الأول والأخير في هذا الحشد الطيب المبارك إنما هو لفضيلة أخينا سفر بن عبد الرحمن الحوالي، فجزاه الله خيرا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يثبت خطانا جميعا، وأن يوفقنا للسير على خط السلف الصالح رضوان الله عليهم، في الاهتمام بالعقيدة التي يربيكم عليها، ثم إن شاء الله بعد فهم العقيدة نتجه إلى دراسة منهج السلف الصالح الشامل، ومن ذلكم العناية بالحديث بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي ما ارتفع أئمة الإسلام إلا بها، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: ما من أحد يرتفع من هذه الأمة إلا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واحترامها وحبها. فما نبل أحمد بن حنبل والشافعي وسفيان الثوري والأوزاعي حتى أبو الحسن الأشعري، ما نبل في الأمة أكثر من المعتزلة وغيرهم من العقلانيين إلا لأنه أخذ بحظ طيب من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبقدر ما يأخذ الرجل من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتمسك بها ويحث عليها ويذب عنها، بقدر ما يرتفع في هذه الأمة. وادرسوا تراجم هؤلاء الأئمة الذين لمعت أسماعهم وعظمت تراجمهم وعظمت مكانتهم في الأمة، ما ذلك إلا لعنايتهم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا كلما يتكلم إمام الأئمة على حديث الطائفة المنصورة أو الفرقة الناجية أو الغرباء أو الأبدال إلا ويحملها على أهل الحديث. أجدادنا على أهل الحديث، إذا قلنا أهل الحديث فعلى رأسهم أصحاب رسول الله رضوان الله عليهم، فإنهم أول من عظم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واحتفى بها، وكانوا في الأحداث الخطيرة والمشاكل الرهيبة لا يبالي أحدهم أن يحتج بالقرآن أو بالسنة. بل نرى في حروب الردة حينما تهيأ أبو بكر رضي الله عنه لقتال أهل الردة، الآيات موجودة، وعمر يقول له: كيف تقاتل قوما قد قالوا لا إله إلا الله، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. رضوان الله عليه في هذا الحدث الخطير وفي مواجهة الردة، أبو عمر ما يبحث عن آيات لأنه يرى الحديث يكفي، لا فرق بين أن يقول قال الله ولا بين أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي حادثة أخرى لابنه عمر عبد الله بن عمر رضي الله عنه الزاهد العابد، جاءه رجلان من العراق، حدثت مشكلة في العراق تتعلق بالعقيدة، فهالهم هذا الحدث، إلى من يلجؤون؟ من يسألون؟ من يحل هذه المشكلة؟ نذهب إلى أصحاب رسول الله، هم عقلاء وعلماء ولكن الصحابة فوقهم، نذهب إلى أصحاب رسول الله ونسألهم عن هذه المعضلة التي بقيت عندنا. فذهبوا إلى المدينة حاجين ومعتمرين ويحملون في أذهانهم سؤال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلوا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ووافق أن قابلوا عبد الله ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فاكتنفاه من جانبيه يحيى بن يعمر وعبد الرحمن بن حميد الحميري، اللذان شدا الرحال لأداء الحج والعمرة أو لأحدهما ولسؤال أصحاب رسول الله في هذه المعضلة. فوافق عبد الله بن عمر فاكتنفاه، قال يحيى بن عمر: فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، فقلت: أبا عبد الرحمن، إنه قد نجم قبلنا أناس يتكفرون العلم ويقولون لا قدر وإن الأمر أنف. ماذا قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه؟ قال: أبلغهم أنني منهم براء وأنهم براء مني، والله لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ما قبل الله ذلك منه حتى يؤمن بالقدر. حدثني أبي عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ دخل رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يعرفه منا أحد، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم ووضع يديه على ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: صدقت. قال: فعجبنا كيف يسأله ويصدقه. ثم قال: أخبرني عن الإيمان. قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. قال: أخبرني عن الإحسان. قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: أخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول بأعلم من السائل. قال: أخبرني عن أشراطها. قال: أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولن في البنيان. فاستشهد بالحديث هذا. الشاهد من الحديث الذي استشهد به عبد الله بن عمر على تكفير هؤلاء وأن الله لا يقبل من أحدهم ولو أنفق مثل أحد ذهبا حتى يؤمن بالقدر، احتج بهذا الحديث. الآيات، القدر ذكر في آيات قرآنية في القرآن الكريم: إنا كل شيء خلقناه بقدر وكل شيء في إمام مبين. ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. ذكر القدر في آيات. لكن كما قلت لكم، الصحابي لاحترامه للسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبالي أسبق إلى عقله ولسانه السنة أو القرآن. الذي يتبادر إلى ذهنه هذا أو ذاك يحتج به ويرى أن فيه الكفاية، يرى أن فيه الكفاية. واستمر أصحاب رسول على هذا، على حب سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويسمع الرجل بالحديث الواحد لعله كان قد سمعه لكنه لم يضبط في الضبط الذي يطمئن إليه، فيشد الرحال، يشتري البعير ويشد الرحال إلى الشام كما فعل جابر بن عبد الله رضي الله عنه. ضرب أباط ناقته إلى الشام شهرا رضي الله عنه ليسمع حديثا واحدا. ورحل أبو أيوب إلى مصر في حديث واحد. وهذا رجل كما يروي مسلم عن الشعبي أن رجلا سأله قال له: إن قبلنا في خراسان أناس يقول إن الرجل إذا أعتق أمته ثم تزوجها مثل الحاج يركب بدنته. فاحتج له بحديث إن النبي صلى الله عليه وسلم من الحديث هذا: من يعني اشترى أمة فربها فأحسن تربيتها وأدبها فأحسن تأديبها ثم أعتقها ثم تزوجها، كنت أنا وإياه كهاتين في الجنة. أو كما قال، لا أحفظ لفظ الحديث تماما الآن يعني بعيد أهل البيت. ثم قال: خذ، فإن الرجل كان يرحل فيما دون هذه
ما دون هذه إلى المدينة، إما من خراسان وإلى مرسوة في دون هذه المسألة، يدل هذا أن الصحابة أن التابعين كانوا يرحلون المدينة ليأخذوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا أئمة الإسلام كانوا يرحلون، للشافعي رحلة، لأحمد رحلات، لعبد الرزاق، لحبل المعين، ثوري، الأوزاعي، كانوا يقوم برحلات طويلة عريضة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليأخذوا حديث رسول الله، لتعلو أسانيدهم بهذه الأحاديث رضوان الله عليه. هذا ناشئ عليه عن حبهم وتقديرهم للسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا أحد يقول خبر أحد ولا أخبار أحد ولا كلام فارغ، يسمع قال الله قال رسول الله، في حلال في حرام في عبادة في عقيدة، يأخذ يبني عليه الحل تحليل والتحريم والاعتقاد والعبادة، لا يترددون إذا جاءهم عن طريق الثقة العدل منهم إلى رسول عليه الصلاة والسلام، يطول الإسناد أو يقصر، يأخذونه بدون تردد، لا خبر أحد ولا متواتر ولا غيره. حتى نبتت نابتة الشر من المعتزلة والجهمية والخوارج، حتى هؤلاء كانوا ما يقولون خبر أحد ولا متواتر ولا عزيز ولا غريب، كان يحتجون بأحاديث رسول الله، الخارجي يحتج لمذهبه بحديث، فإذا لم يجد حديثا استعال حديثا ليقوي مذهبه، والمعتزلي يحتج بحديث إن رأى أو ارتاع له هواه أن هذا الحديث يوافق مذهبه، فإذا لم يجد يستعل حديثا. قضية خبر أحد أو متواتر أو شيء، هذا لا يوجد عند كل الطوائف، كلهم السني والبدعي يحتج بقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن وجد هذا المبتدع حديثا يوافق هواه احتج به، ولو تأول ولو لواء أعناق النصوص إلى ما يهواه من بدعة ورأي منحرف، وإن لم يجد حديثا يفتعل. لماذا؟ يعرف أن هذه الأمة التي سيواجهها بعقيدته لا تقبل منه هذه العقيدة إلا إذا دلل عليها بالقرآن أو السنة، فلا يجد في القرآن ولا يجد في السنة الثابتة، فيلجأ الكذب. لماذا؟ ليغالط الناس بسنة رسول الله، بشيء محبوب له حرمته وله مكانته في نفوس الناس. حتى جاء شياطين المعتزلة وتغلب عليهم أهل السنة بالقرآن وبسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فذهبوا يتفلسفون ويقولون هذا خبر أحد وهذا متواتر، وحادث الرؤيا وغيرها وإن تواترت يكذب على الناس ويغالطون، ويقولون ما صحت الرؤيا في هذه الأحاديث، يتأول القرآن، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، يتأولونها، ها يأتي الأحاديث ماذا يقولون؟ والله أحد، والأحد ما تثبت بها الحجة ولا تبنى عليها عقيدة، نحن لا نقبل في العقيدة إلا المتواتر. فواجه أهل السنة، واجهوهم وبينوا لهم أن رسول الله كان يقبل أخبار الأحد ويبني عليها، والصحابة كذلك والتابعين كذلك، احتجوا بحديث تحول أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني عن القبلة، كانت قبلتهم إلى الشام، ثم جاءهم مخبر فأخبرهم أنه قد أنزل الليلة قرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمره بأن يستقبل الكعبة، فاستدار الصحابة رضوان الله عليهم من استقبال بيت المقدس إلى القبلة الجديدة إلى بيت الله الحرام، تحولوا هكذا، ما قالوا نحن على أمر قطعي، على أمر معلوم من الدين بالضرورة، على أمر متواتر، كيف نتحول عنه بخبر أحد ونحن في عبادة عظيمة، ما قالوا هذا، لأن هذه السفسطة والفلسفة لم تكن معروفة عندهم ولم تخطر ببالهم رضوان الله عليهم. وحوادث كثيرة حصلت لرسول الله وحصلت لعمر وأبي بكر ورضي الله عن الصحابة الكرام، يأخذون بأخبار الآحاد دون ترو ودون تأمل. لماذا؟ لأن قال رسول الله عندهم مثل قال الله رضوان الله عليهم. قد يحصل في بعض الحوادث أن يشتبه إنسان في قول إنسان لعله أخطأ أو وهم فقط، ثم إذا قيل قال والله أحتاط، ثم هو في نفس الوقت يقبل أحاديث والأحاديث الكثيرة،
بدون أن يسأل رضوان الله عليهم. لما حصلت الانحرافات في هذه الفرق عن الاستدلال بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وخف وزن هذه السنة عندهم، ثبت أهل الحديث، ثبتوا على منهج رسول الله عليه الصلاة والسلام، خالفوا كل الفرق، حتى الفرق المنتسبة إلى السنة لما غلب عليها الرأي ورجحت الرأي والقياس على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثبت هؤلاء على منهج الرسول ومنهج أصحابه الكرام، لا يبغون بعد القرآن بسنة رسول الله بديلا رضوان الله عليهم، فيحتجون بها في عقائدهم وفي عباداتهم وفي أخلاقهم وفي سياستهم وفي كل مناحي الحياة، لا يهمهم أبدا إلا أن يأتي الإسناد الثابت إما حسن وإما صحيح، يوصلهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولون على الرأس والعين، يقول على الرأس والعين، فامتازوا بهذا، بهذه الروح المستسلمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لا تجد أحدا، لا تجد طائفة ولا فرقة من هذه الفرق تحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأمور الجليلة والصغيرة، العظيمة ودون العظيمة، يعظمون فيها سنة رسول الله ويحكمونها. من هنا حينما يسأل عبد الله بن المبارك من هم الطائفة الناجية، من هم الطائفة المنصورة، يقول هم أصحاب الحديث. يزيد بن هارون من هم الطائفة المنصورة، حينما يقرأ عليه هذا الحديث، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي وعد الله تبارك وتعالى، أو حتى يأتي أمر الله كما في رواية أخرى. فيقول أحمد الحنبل إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم. وهكذا البخاري من هم أهل الحديث، من هم الطائفة الناجية، يقول أهل العلم. العلم ما هو؟ علم الحديث كما في رواية أخرى يرويها عن شيخ علي بن مديني، رواها الترمذي عن شيخ البخاري عن علي، عن البخاري عن شيخ علي بن مديني. من هم أهل الحديث أو الطائفة المنصورة، يقول هم أهل الحديث. فالبخاري يروي هذا ويروي هذا، هم أهل العلم ويروي عن شيخه علي بن المديني أنهم أهل الحديث، لأن كما قال الرامه الرمزي ما كنا نسمي أهل الحديث إلا العلماء وما كنا نسميهم بالرواة، إنما كان يسمى بالرواة رواة الشعر، وأما العلماء فلا يطلق إلا على أصحاب الحديث. الحديث هو العلم، العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، ليس بالتمويه. هذا العلم كان عندهم، وقال هذا الشافعي وأحمد وابن القيم، إن العلم والذي لا يعرف صحيح حديث من ضعيفه عند أحمد وغيره ليس بعالم. فأنا أحث شبابنا بعد أن درسوا العقيدة وأرسوا قواعد الإسلام أن يتجهوا إلى دراسة سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، حتى يصدق عليهم أنهم هم الطائفة الناجية، حتى يصدق عليهم أنهم هم الطائفة الناجية لا بالتبع، لأن الطائفة الناجية والطائفة المنصورة أول ما تنطبق على أهل الحديث، وقد يلحق بهم من يدور في فلكهم ممن يحب الحديث ويحترمه ويحتج به في العقائد والعبادات والأخلاق في كل شأن، قد يلحق بهؤلاء. ولكن المقصود بالدرجة الأولى وأول ما ينطبق هذا الحديث وحديث يعني الفرقة الناجية في الدرجة الأولى ينطبق على أهل الحديث. لهذا نزل الأئمة الأولون
كأحمد ويزيد بن هارون والبخاري وغيرهم والترمذي وغيرهم كانوا إنما ينزلون حديث الفرقة الناجية وحديث الغرباء وحديث الطائفة المنصورة على أهل الحديث فقط. وهناك يوجد أهل الرأي الذين يخالفونهم ويرجحون القياس وإن كان ينتسب إلى أهل السنة، وأحمد وابن البارة ويزيد بن هارون يعرفون وجود هؤلاء ويخصون أهل الحديث بهذه المزايا. فالتنافس التنافس أيها الشباب إلى ميدان الطائفة المنصورة، وقد نكون غير متأكدين من غيرهم إذا وقد نكون غير متأكدين من غيرهم إذا لم يكن من أهل الحديث فعلا، أما هم فقد قطع لهم الأئمة بذلك. ويأتي الخطيب فيذكرهم فيؤلف فيهم كتابا شرف أصحاب الحديث، ويذكر لهم ما يقرب من 30 مزية امتازوا بها على سائر الأمة. ارجعوا إلى هذا الكتاب وادرسوه لترى أنهم هم الذابون عن سنة رسول الله، أنهم هم المجاهدون، أنهم هم السائحون، أنهم الراس رسول الله، أنهم إلى أن يصل إلى ما يقرب ما أدري 28 أو 29 أو 30 مزية لأهل الحديث على غيرهم رضوان الله عليهم. وكان من علامة السني أن يحب أصحاب الحديث، ومن علامة المبتدع أن يطعن في أصحاب الحديث. فإذا طعن شخص كائنا من كان في أهل الحديث كان هذا علامة على ضلالته وبدعته. فالآن تقيسون الناس بحب أهل الحديث، فمن يحبهم ويواليهم ويدافع عنهم ويسلك طريقتهم ومنهجهم فهذا دليل إن شاء الله على أنه من أهل الخير وأنه من أهل السنة. وإذا رأيت الرجل يبغضهم ويطعن فيهم فهذا علامة شر عليه أنهم أهل البدع. حتى إن أحمد رضي الله عنه قيل له إن ابن أبي فتيلة يقول في أهل الحديث إنهم قوم سوء، فغضب أحمد وقام ينفض يده هكذا ويدخل بيته زنديق
زنديق زنديق ودخل ابن القيم الدفاع كثير والمدافعون كثيرا الحديث والذين يعترفون بفضلهم كثير وكثير بالألوف. فابن القيم ألف النونية، النونية مشهورة هذه التي نعرفها بالنونية ولكن قد نغفل عن اسمها الحقيقي، سماها الكافية كافية الشافية على الحكاية، الكافية الشافية في الذب عن الفرقة الناجية يعني أهل الحديث. ثم في خلال هذا الكتاب تقرأ ما شاء الله وتجد الدفاع عن الحديث والهجوم على غيرهم ويرمي من يقن فيهم بالزندقة. وهكذا أيها الإخوة يجب أن نكون إن شاء الله جميعا من أهل الحديث، وأن نبحث عن المدرسين الذين يدرسون في الحديث ونأخذ منهم، لا نكتفي بالعقيدة، العقيدة ما تكفينا، حتى العقيدة نفسها قائمة على الحديث. اقرأوا يعني العقيدة في صحيح البخاري، كتاب الإيمان بنى هذه العقيدة على القرآن والسنة أحاديث كثيرة على أن الإيمان يزيد وينقص وإلى آخره، وسال أحاديث هذا الباب، وجاء في كتاب الاعتصام وبنى هذا الباب وهم الأصول على الأحاديث، وجاء إلى كتاب التوحيد وأقام هذا الكتاب كتاب التوحيد على النصوص النبوية الأحاديث، وابن ماجه يقدم مقدمته على الأحاديث، رد الخوارج المعتزلة المرجئة الجهمية، يبين منهج الله تبارك وتعالى بالسنة النبوية، لأن الأصل عندهم أن الأحاديث ولو كانت أحادا تقوم عليها العقيدة. أبو داود يخصص كتابا من كتابه، كتابه اسمه كتاب السنن، هي الأحكام والعبادات والحلال والحرام، ويخصص منه كتاب السنة لبيان منهج رسول الله ومنهج أهل الحديث، ويثبت عقائد أهل السنة وأهل الحديث والرسول قبلهم والصحابة قبلهم على قال رسول الله قال رسول الله، باب الرد على الجهمية، باب الرد على المعتزلة، باب الرد على كذا على كذا إلى آخر كتابه السنة. وهكذا تأتي إلى عبد الله بن أحمد ويبني عقائد على السنة، تأتي إلى خلق أفعال العباد يبني العقائد على السنة، تأتي إلى سنة عبد الله بن أحمد، السنة اللالكائي، السنة الإبان بن بطة، الشريعة الآجري، كثير وكثير يبنون عقائدهم على سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وفي خلالها لا تمر على كتاب ولا تقرأ كتاب إلا وفيه حديث إما الطائفة الناجية أو الطائفة المنصورة، ويفسر بأهل الحديث، إما أن يجمع بين الحديثين وإما أن يكتفي بأحدهما، لأن أحدهما يغني عن الآخر رضوان الله عليهم. واستمرت هذه المدرسة إلى أن جاء المقادسة وحملوا لواء السنة، إلى أن جاء ابن تيمية وتلاميذه وحملوا راية السنة، راية التوحيد، راية أهل الحديث، ويشيدون بفضلهم ويدافعون عنهم. وأظن لا يمر كتاب بما فيه الواسطية إلا ويذكر أهل الحديث وأنهم الطائفة الناجية، وأنهم في هذه الأمة كهذه الأمة في سائر الملل. باب اعتقاد الطائفة الناجية المنصورة من أول الكتاب، ويختم الكتاب بثنائه على أهل الحديث وأنهم هم الطائفة المنصورة، ويذكر فضائلهم ومزاياهم رضوان الله عليهم. وهكذا إلى أن يأتي الإمام محمد بن الوهاب ويثني على أهل الحديث ويعترف لهم بهذه الفضيلة، ويأتي ابن عبد الله وحفيده عبد الرحمن وفلان وفلان، كلهم يعترفون بأن الطائفة الناجية المنصورة هم أهل الحديث، وبعضهم يقول من يطعن فيهم فهو كذا وكذا وكذا، ويعطي من الطعن ما سبقه إليه السلف الصالح من رمي من يطعن في أهل الحديث بأنه من أهل البدع. وفي بعد أن قامت حركة الإمام محمد بن الوهاب على كتاب الله وعلى سنة رسول الله وعلى احترامها والاحتجاج بها في العقائد وفي العبادات، تقوم حركة هنا وحركة هناك امتداد لهذه الحركة المباركة. فكان أهل الهند من قرون لا يعرفون الحديث، فلسفة ومنطق وتعصب للفقه الحنفي ولعقائد الماتريدية،
ولا يبنون عقائدهم على أحاديث ولا الحلال العبادة ثم على الحديث، إنما على الفقه الذي ورثوه وعلى الفلسفة والمنطق الذي توارثوه جيلا عن جيل. حتى امتدت حركة الشيخ محمد بن الوهاب وصل صداها إلى الهند، فهبت أسرة الدهلوي ولي الله الدهلوي صاحب حجة الله البالغة، هذا أول من اعتنى بالحديث، اعتنى بالحديث وإن كانت بقيت فيه رواسب تصوف والرواسب من المذهبية، لكنه أول من شق الطريق لأهل الهند أن يأخذوا راية أهل الحديث. فخرج من مدرسته أناس تسموا بأهل الحديث وعادوا إلى ما كان عليه السلف الصالح، فنبغ منهم نوابغ في العلم والحفظ والفقه والإمامة كأنما كانوا في عصر البخاري، فطاح الجبال في العقيدة وفي الحديث، وفي الحديث حفاظ، وفي العقيدة لا يقوم لهم أحد، وتعرضوا لكل المنحرفين من المبتدعين وغيرهم والنصارى والهنادك وغيرهم، ونشر الله على أيدي تلاميذ نذير حسين الذي توفي عام 1320، نبغ على يديه أئمة عبيد الله عبد الرحمن مبارك فوري صاحب تحفة الأحوذي وله مؤلفات كثيرة. إذا قارنت بين تحفة الأحوذي وبين عارضة الأحوذي لابن عربي، ابن عربي العربي والمبارك فوري عبد الرحمن المبارك فوري عجمي، كأنما العربي عجمي وكأنما العجمي عربي، بفضل الله تبارك وتعالى وعون المعبود وصيانة الإنسان للسهتواني، قاموا بحركة عقائدية حديثية سلفية وأنشئت مدارس، ويوجد منهم الآن كثير جدا ولهم مدارس تقوم على منهج أهل الحديث عقيدة وشريعة، ويهتمون بالحديث ويسمى مدارس ومدارس سلفية ومدور الحديث وهكذا بالسلفية وبالحديث، مدارس كثيرة جدا. نقول هذا حتى تعرفوا عن أخوانكم وأن هذه الراية لا تسقط، كلما ولا أراد أحد أن يولي تسلمها الآخر، كلما ذهب جيل تسلمها جيل آخر، مصداقا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي وعد الله. كذلك في باكستان، كذلك في أفغانستان، وفي مصر والسودان وغيرها والمغرب العربي وجنوب آسيا وشرق آسيا، تجد كثير من الحركات تقوم على هذا المنهج، ويتفاوتون في العناية بالحديث من حيث الدراسة والحفظ ومن حيث من نواحي أخرى، لكن كلهم يتفقون على احترام الحديث وعلى احترام أهل الحديث ويبنون عقائدهم على الحديث. فلا يكون أن الأعاجم يا إخوتاه أعظم عناية بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم منا، فلنوجد مدارس. هل دور الحديث في مكة وفي المدينة؟ أسسها الهنود، أسسها الهنود لحبهم الحديث. وفي أفغانستان حركة سلفية قامت على الحديث، قامت على الحديث وعلى المنهج السلفي وعلى العقائد السلفية. والسلفيون أهل الحديث في كل زمان ومكان يواجهون من الأذى ما لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى، ولا يستطيع أعداء السنة أن يواجههم بالحجة والبرهان، إنما بالأكاذيب والتشويهات. فبماذا قبلت دعوة شيخ الإسلام ابن تيمية؟ رد عليهم بكتب كثيرة عاجزون عن الرد عليه، ورد على المنطقيين بكتاب المنطق عجزوا عن الرد عليه، ويقول الفلاسفة أو المنطقيون إن الرد على هذا الكتاب لا يزال بينا في أعناق المناطق، ويرد على الروافض وعلى الأشعرية بالكتب الكثيرة الواسطية والحموية والتدميرية وتلبيسات الجهمية ودرس آض العقل والنقل، وما من كتاب إلا ويسلط الأضواء على الأشعرية. لماذا؟ لماذا ركز على الأشعرية أكثر من الملاحدة ومن الزنادقة ومن الروافض ومن الخوارج؟ لأن هؤلاء يلبسون لباس السنة، يقول نحن أهل السنة والجماعة، فما دام الأمر هكذا أنتم تدعون أنكم السنة والجماعة وأنتم أتباع جهم في تعطيل الصفات وأنتم أتباع المرجئة في كذا وكذا، كيف تدعون أنكم أهل السنة؟ ثم يبين وما يقول هذا الكلام، لكن كتابه تقول هذا، كتبه تقول هذا. وبهذه المناسبة نقض المنطق
لابن تيمية أنا لخص من سنوات ما أدري نصفه أو أكثر من نصفه كل ثناء على أهل الحديث، شوية يثني على الحديث في مقابلة فرقة من فرق، يمشي قليل ما شاء الله ويلف يثني على الحديث ويبين قدر الآخرين، وهكذا وهكذا. لخص هذا الكتاب مما يدل على احترام هذا الإمام لأهل الحديث وعنايته بعقائده ومناهجه. وهكذا في كل مكان تمر الصراع بين أهل الحديث وبين أهل البدع إلى يومنا هذا. الحركة السلفية حركة أهل الحديث دخلت في أفغانستان ونشأت من أهل قريب، هي دخلت من زمن طويل، أول ما دخلت أفغانستان على يد الشيخ جميل الرحمن وزملائه أهل نورستان، وبدأوا في نشر المنهج السلفي والعناية بالحديث، ويواجهون من المتعصبين والقبوريين والخرافيين من العداء والسب والشتم والطعن والتشهير والسجن إلى آخره، واجههم ما لا يعلمه إلا الله، كما هي سنة الله في الأنبياء عليه الصلاة والسلام، أشد الناس بلاء هم الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، وفي الحديث وإن العلماء ورثة الأنبياء. لا نجد هذه الوراثة الحقة تتمثل إلا في أهل الحديث، لأنهم هم الذين يصارعون الناس على العقيدة على عقيدة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وكل الفرق تهاجم عقيدة الأنبياء سواء في باب معرفة الله بأسمائه وصفاته أو في باب توحيده وعبادته. لا يتمثل هذا المنهج إلا في أهل الحديث، من هنا كل الفرق ترميهم عن قوس واحدة. وقد يتعاون الشيوعيون مع الخرافيين في كثير من البلدان ضد أهل الحديث، ضد أهل الحديث. ولما قامت الهجمة الشرسة على المبتعدين على معقل السلفية منطقة كنار الذي قامت فيه دولة سلفية، إمارة ما أقول دولة، إمارة سلفية لأهل الحديث تقوم على حديث رسول الله وعلى القرآن في العقائد والعبادات وغيرها، وأقيمت في هذا القطر 200 مدرسة ترفع راية التوحيد وراية سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فغاض أعداء الله أعداء التوحيد أعداء السنة فتكالبوا على هذه الإمارة التي يرتعشون منها ويخافون منها، وتعاونوا مع الشيوعيين. يمر جيش حكمة يار هذا الذي يدعي أنهم من الإخوان المسلمين، يمر من عند الشيوعيين لا يطلقون عليه رصاصة واحدة، وهذا أنا أعتقد أنها مؤامرة على السلفية وعلى أهل الحديث، ويجتاحونها بين عشية وضحاها، ويقتل زعيمها. ما ذنبه؟ وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. ما نقموا منهم إلا أنهم أهل الحديث، كما شرق آل السبكي وابن حجر الهيثمي وتلاميذه ودحلال وتلاميذه ومدرستهم شرقوا بالمنهج السلفي، وكل أهل الخرافات والبدع يشرقون ويموتون كبدا كمدا من أهل الحديث، خصوصا إذا أعلنوا راية الجهاد. وقبل هؤلاء جاهد أهل الحديث لإقامة دولة إسلامية، لإقامة دولة إسلامية، وجاهد الإنجليز والسيخ وانتصروا وأقاموا دولة سلفية. وفي أثناء المعارك مع السيخ أو مع النصارى يندس الأفغان الهمج الأوغاد في هذه المعركة مع الكفار لا مع الخرافيين، ويغتالون أحمد بن عرفان الشهيد السلفي الذي رفع راية التوحيد وراية أهل الحديث، ويغتالونه، ويغتالون إسماعيل الشهيد وزيره، ويغتالون بقية إخوانهم. فلما ذهب هؤلاء القادة انتهت هذه الدولة التي قامت على منهج الله تبارك وتعالى. وهذا أمر يتجدد، وعرفتم غزو محمد علي باشا لدولة التوحيد والسنة. إذن أعداء السنن ليست هذه المعركة التي نعايشها الآن ضد أهل الحديث ويذبحون الآن على أيدي المبتدعين والخرافيين والقبوريين تحت راية حكمة يار الذي يدعي أنهم من الإخوان المسلمين.
والله ما يغتابون من شيء، لا تغيظهم الشيوعية ولا يغيظهم الضلال ولا الرفض ولا مذهب الخوارج، يتعاطفون مع كل هذه المذاهب الرديئة الكافرة الضالة، لكن لا يمكن أن يتعاطفوا مع أهل التوحيد والسنة. وتجد يعني تجدهم في مشارق الأرض ومغاربها يتآمرون مع الروافض ويتعاطفون ويتعاونون على ضرب دعوة السلفية، لا يستطيعون أن يسمعوا صوتا يرتفع باسم السلفية وباسم أهل الحديث، لا يستطيعون أن يشاهدوا مدرسة، فكيف ترضى نفوسهم أن تقوم لهم دولة جاهد؟ كيف؟ ولهذا لما استهدف إيران هذا البلد كان الخرافيون والأحزاب السيئة تؤيد إيران، ولما استهدف صدام هذا البلد كان الخرافيون البريلويون الديوبنديون الشيوعيون البعثيون الأحزاب التي تلبس لباس الإسلام وفضحتها وكشفتها وبينت نواياها الكاذبة أعلنت الوقوف إلى صدام والجهاد تحت راية صدام، ويشهدوا لصدام بأنه مسلم وأنه بطل إسلامي. لماذا؟ لأنه يستهدف عقيدة التوحيد وعقيدة أهل الحديث في هذا البلد، وهم يعرفون هذا البلد على أي أساس قام وماذا يرعى هذا البلد، على ما أصابه من دس أهل الفتن وعلى ما أصابهم من دس أهل الشهوات، لا يزال فيهم رعاية لمذهب أهل الحديث، ولا يحاربهم الناس لا لأجل أن دولتهم فيها شهوات وفيها هوى، إنما لرعايتها لهذا المنهج السلفي. تقام لهذا السلفي المدارس، وتقام له الجامعات، وترصد له الملايين. وكيف يستريح هؤلاء؟ والسلفية هذا وضعها، لا يمكن أن يستريحوا. إذا رفع الرفض رايته للقضاء والإجهاز على أهل الحديث وأهل السنة فلنكن من ورائه، وإذا رفع البعثيون رايتهم للإجهاز على هذا البلد فلنكن تحت رايته. اعرفوا أسرار السياسة إذا كنتم تهتمون بالسياسة. وبهذا المثل يا شباب، والله نحتاج سياسيين، ولكن من طراز معاوية وعمر بن العاص والمغيرة بن شعبة وزياد بن أبيه، فإن الواحد منهم يستطيع أن يدير الدنيا كلها.